إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التاريخ أمره مهم جدا، وهو الذي يسطر حياة الشعوب والأمم. وتاريخنا الإسلامي واجب علينا أن نتعرف عليه وأن نعرف الحق فيه من الباطل، وذلك أن الباطل الذي زيد في هذا التاريخ كثير، وذلك لأمور كثيرة سنذكرها في وقتها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع، ينبغي علينا أن نقف عند ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو كيف نقرأ التاريخ، الأمر الثاني لمن نقرأ، الأمر الثالث من ماذا نحذر. هي ثلاثة أسئلة: كيف نقرأ التاريخ، لمن نقرأ، من ماذا نحذر. أما الإجابة على السؤال الأول وهو كيف نقرأ التاريخ، فلا بد أن نقرأ التاريخ كما نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا أن نقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نتثبت من الخبر، هل هو ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أم لا؟ لا بد أن نعرف ذلك، ولن نستطيع أن نعرف صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطلانه إلا بالنظر إلى الإسناد. ولا شك أن هذا الأمر بالنسبة للحديث متيسر، أما بالنسبة للتاريخ لا أقول إنه متعسر، هو غير متعسر، ولكنه لا شك أيضا أصعب مما هو في الحديث. لما؟ لأن أهل العلم اعتنوا بالحديث واعتنوا برجال الحديث وتكلموا عن رجال الحديث وتتبعوا أحاديثهم ومحصوها، وبالتالي صفيت هذه الأحاديث مما فيها أو مما أدخل عليها من كذب أو تدليس أو ما شابه ذلك. أما التاريخ فأحيانا تجد كثيرا من روايات التاريخ ليس لها إسناد، وأحيانا أخرى تجد أن لها أسانيد، ولكن الرجال الذين هم في إسناد تلك الرواية أو غيرها لا تجد لهم ترجمة، ولا تجد أحدا من أهل العلم تكلم فيهم في مدح أو ذم، فيصعب عليك عند ذلك أن تحكم على هذه الرواية لأنك لا تعرف حال بعض رجال السند. الأمر كما قلت أصعب من الحديث، ولكن لا يعني هذا أبدا أننا نتساهل في هذا الأمر، بل لا بد أن نتثبت من هذا الأمر كثيرا جدا، وأن نعرف كيف نأخذ تاريخنا. قد يقول قائل سيضيع علينا كثير من التاريخ بهذه الطريقة. نقول أولا إنه لن يضيع هذا الكثير كما تتصور لأمور. الأمر الأول وهو أهم هذه الأمور أن كثيرا من روايات التاريخ والتي بالذات نحتاج إليها هي مذكورة بالأسانيد، سواء كانت هذه الأسانيد في كتب التاريخ نفسها ككتب التاريخ التي سردت الروايات بالأسانيد، أو تجدها في كتب الحديث ككتاب البخاري والبخاري مثلا أو المصنفات أو غيرها من الكتب، وكذلك تجدها في كتب التفسير تذكر بعض الروايات التاريخية، وأحيانا كتب خاصة تكلمت عن أوقات خاصة ككتاب حروب الردة للكلاعي مثلا، أو كتاب الردة لسيف بن عمر التميمي، أو كتاب تاريخ خليفة بن خياط المختصر. القصد أنك لا تعجز عن أن تجد سندا لرواية من الروايات، وإن عجزت ولم تجد سندا فعندك أصل عام أنت تسير عليه، وهو خاصة بالنسبة لما وقع في الصحابة وهو موضوع درسنا، عندك أصل عام وهو ثناء الله تبارك وتعالى، ثناء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيهم العدالة، وكل رواية جاءت فيها مطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل النظر في السند، إن وجدنا السند صحيحا ننظر بعد ذلك في تأويل هذه الرواية وفي النظر فيما تدل عليه، وإن وجدنا السند ضعيفا فالحمد لله، وإن لم تجد لها سندا فعندك الأصل وهي العدالة أولئك القوم. فإذا عند قراءة التاريخ لابد أن نقرأ التاريخ بتمحيص كما نقرأ روايات الحديث، وأخص من هذا التاريخ التاريخ الذي فيه حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، لمن نقرأ؟ الناس أصناف، هناك من هو متخصص ومن هو متبحث ومن هو يقرأ لكل أحد، هذا لا بأس، يقرأ لكل من كتب في التاريخ. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يميز الغث من السمين، وأما الذي لا يستطيع أن يميز الغث من السمين فلا بد أن يذهب لكتب أهل السنة المعتبرين الممدوحين المعروفين بالثقة في النقل فيقرأ له، أما أنه يتخبط فيقرأ لكل أحد فهذه مصيبة، هذه مصيبة حقيقة. وللأسف شغف الكثير الآن في زماننا هذا بقراءة الكتب الحديثة التي ألفت في التاريخ والتي تهتم بجمال القصة بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، ككتب مثلا العقاد أو كتب خالد محمد خالد أو كتب طه حسين أو غيرهم من المحدثين، لما يأتون يتكلمون عن التاريخ لا يهتمون بصحة الرواية من ضعفها، بل يهتمون بالسياق والقصة، وبغض النظر هذه القصة صحيحة أم غير صحيحة هذا أمر آخر، المهم أن يرسل لك قصة جميلة. هذه المسألة الثانية، إذا لمن نقرأ؟ إذا كنت تستطيع أن تنظر في الأسانيد فقرأ للإمام الطبري وهو العمدة بالنسبة للذين يكتبون في التاريخ، إذا كنت لا تستطيع أن تمحص الأسانيد فقرأ لابن كثير وللإمام الذهبي ولأبي بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم، وهو من أجمل الكتب التي محصت بعض الروايات، لا أقول في الروايات بل بعض الروايات التي فعلا نحن في حاجة إلى تمحيص أكثرها. من ماذا نحذر ونحن نقرأ كتب التاريخ؟ نحذر من أن نميل مع رأي المؤلف، لابد أن ننظر إلى أصل الرواية لا إلى رأي المؤلف ولا إلى سياق المؤلف قد يسوغها إيش بأسلوبه وطرحه هو، لا، أنت لابد أن تكون منصفا وأنت تقرأ التاريخ، لابد أن تعتقد وأنت تقرأ تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرين اثنين، انتبه، لابد أن تعتقد وأنت تقرأ سيرة أو تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تعتقد أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو أن تعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير البشر بعد الأنبياء، لابد أن تعتقد هذا، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم خير البشر بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك لأن الله تبارك وتعالى مدحهم والنبي مدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أكثر من حديث أنهم أفضل الأمة أو الأمم بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. ثم القاعدة الثانية وهي أنك لابد أن تعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معصومين. المصيبة أن بعض الناس يعتقد العصمة في أصحاب رسول الله. نعم نحن نعتقد العصمة في إجماعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فهم معصومون من أن يجتمعوا على ضلالة، ولكن كأفراد هم غير معصومين، فالعصمة لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. أما غير الأنبياء فلا نعتقد بعصمة أحد غيرهم. فإذا لابد أن تعتقد أن الصحابة خير البشر، ثم أن تعتقد أن الصحابة غير معصومين. إذن إذا جاءتك رواية وفيها طعن في صحابي فلا تقدم على ردها، وأيضا لا تقبلها حتى تنظر فيها، فإن وجدت السند صحيحا فهذه من الأشياء التي هم غير معصومين فيها، وإن وجدت السند ضعيفا فهي تبقى على الأصل وأن هؤلاء هم خير البشر بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. أما مدح الله تبارك وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفينا من ذلك قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. مدح الله تبارك وتعالى جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأصل فيهم المدح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا مدح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. عندما نبدأ بهذا الدرس وهو عن التاريخ، أو بالأحرى تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى تاريخ الخلافة الراشدة من عهد أبي بكر الصديق إلى عهد علي بن أبي طالب، وإن وجدنا فسحة إن شاء الله تكلمنا عن عهد معاوية ويزيد إلى مقتل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول أبو عبد الله القحطاني في نونيته: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان. لا تقبلن من التواريخ كلما خط الرواة وكلما جمع الرواة وخط كل بناني، لا تقبل كل هذا. التاريخ فيه الغث والسمين، إذن كيف؟ قال: اروي الحديث المنتقى عن أهله فيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان. تريد تاريخا صحيحا اروي عن أمثال هؤلاء. إذا أردت تاريخا صحيحا، تاريخا ناصعا، تاريخا طيبا، هذا التاريخ الذي يرويه هؤلاء، لا كما يقول الكثيرون ممن يطعنون في سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إن تاريخنا أسود مظلم قاتم. لا، بل تاريخنا ناصع جميل طيب، يتلذذ الإنسان بقراءة ذلك التاريخ، وهذا ما سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا هذا أو الدروس التي تليه. تعلمون جميعا أن أهم كتاب في التاريخ هو تاريخ الإمام الطبري، وكثيرا ما ينقل الناس عن تاريخ الطبري. أهل السنة ينقلون عن تاريخ الطبري، وأهل البدع ينقلون عن تاريخ الطبري. أهل السنة يحتجون بتاريخ الطبري، وأهل البدع يحتجون بتاريخ الطبري. لماذا؟ لأن تاريخ الطبري عمدة. ولماذا يقدم تاريخ الطبري على غيره من التواريخ؟ لأمور كثيرة، منها أولا قرب عهد الإمام الطبري، من تلك الحوادث. الأمر الثاني أن الإمام الطبري يروي بالأسانيد، يروي التاريخ بالأسانيد. الأمر الثالث هو جلالة الإمام الطبري ومنزلته العلمية رحمه الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع أن أكثر كتب التاريخ إنما تنقل منه، أكثر كتب التاريخ إنما تنقل عن الإمام الطبري. إذا كان الأمر كذلك، إذا نحن إذا أردنا أن نقرأ فلنذهب مباشرة إلى الإمام الطبري. ولكن كما قلت لكم الآن، أهل السنة يأخذون من الإمام الطبري، وأهل البدع يأخذون كذلك من الإمام الطبري، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ الإمام الطبري كما قلنا من ميزاته أنه لا يحدث إلا بالأسانيد، لا يحدث إلا بالأسانيد. أهل السنة يأخذون الصحيح من أسانيد الطبري، وأهل البدع يأخذون الصحيح والغثة والسمين، يأخذون الغثة والسمين، إذن يأخذون الصحيح والضعيف من تاريخ الإمام الطبري. وقد أراحنا الإمام الطبري رحمه الله تعالى من هذه المسألة بمقدمة كتبها في أول كتابه: ليت الذين يقرؤون هذا التاريخ يقرؤون هذه المقدمة، بل ينبغي لكل إنسان إذا أراد أن يقرأ كتاب من الكتب أن يقرأ مقدمة الكتاب حتى يعرف منهج هذا المؤلف. يقول الإمام الطبري في مقدمة تاريخه: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرفت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار. إذا الإمام الطبري يعتمد على ما روي، أي على ما حدث من الأخبار. يقول: من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها. إذا الإمام الطبري هنا ألقى العهدة إليه بأنه قال: أنا أحدث بالإسناد وأحدث من رواة أخذ منهم، فأنت انظر في حاله، إن كانوا ثقات فاقبل قولهم، وإن كانوا ضعافا فرد قولهم. العهدة ليست علي، العهدة ليست علي. ولذلك يقول: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة. يقول الإمام الطبري: فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا، لم يؤت من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. أظن الإمام الطبري هنا بهذه المقدمة التي قدم بها لكتابه ألقى العهدة عليك أنت أيها القارئ. يقول لك: إذا وجدت في كتابي هذا خبرا تستشنعه، خبرا لا تقبله، فانظر عمن روينا، انظر عمن روينا، العهدة عليك. أنا تعهدت أن أنقل ما حدثت به وأن أنقل من حدثني بهذا، أن أذكر من حدثني بهذا، فإن كان ثقة فاقبل، وإن لم يكن ثقة فلا تقبل. إذن فإذا نتثبت، وهذا الأمر قام به أكثر المحدثين. يعني الآن لما ترجع إلى كتب الحديث غير الصحيحين اللذان تعهدا بإخراج الصحيح فقط، كان ترجع مثلا إلى سنن الترمذي أو سنن أبي داود أو سنن الدارقطني أو الدارمي أو مسند أحمد أو غيرها من الكتب، هم ذكروا لك الإسناد ولم يتعهدوا بذكر الصحيح فقط، وإنما ذكروا لك الإسناد، فأنت تنظر في الإسناد، فإذا كان السند صحيحا فاقبل، وإن لم يكن صحيحا فرده. أما البخاري ومسلم فتعهد، الطبري لم يتعهد، الطبري هنا رحمه الله لم يتعهد أن لا ينقل إلا الصحيح، وإنما تعهد أن يحدثك عمن نقل عنه، يحدثك باسمه. فإذا كان الأمر كذلك فلا عهدة على الإمام الطبري رحمه الله تعالى. الإمام الطبري أكثر في كتابه التاريخ في النقل عن رجل اسمه لوط ابن يحيى ويلقب أو يكنى بأبي مخنث. لوط بن يحيى هذا روى عنه الطبري قريبا من 600 رواية، 587 رواية رواها الطبري عن لوط بن يحيى هذا الذي هو أبو مخنث. وهذه الروايات تبدأ من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنتهي في خلافة يزيد، يعني الفترة الحرجة، الفترة الحرجة يعني بعد وفاة النبي التي هي مسألة سقيفة بني ساعدة مثلا، بعد عمر مثلا قصة الشورى، في عهد عثمان الأمور التي من أجلها قام الخوارج على عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك مقتل عثمان، خلافة علي، معركة الجمل، معركة صفين، التحكيم، معركة النهروان، خلافة معاوية، قتل الحسين، في كل هذه تجد لأبي مخنفة رواية، في كل هذه تجد لأبي مخنفة رواية. وهذه يعتمدها أهل البدع ويحرص عليها أهل البدع كثيرا، وليس أبو مخنف وحده، بل أبو مخنف هو أشهرهم، وإلا هناك غيره كالواقدي مثلا وهو متروك، صحيح هو مؤرخ كبير حافظ عالم بالتاريخ ولكنه غير ثقة. والثالث هو سيف ابن عمر التميمي، وهو أيضا مؤرخ معروف ولكنه مشهور بالكذب، مشهور في كتب أهل العلم أنه كذاب. فإذا لابد أن يتثبت الإنسان من رواية أمثال هؤلاء. أبو مخنف هذا قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، وقال الإمام الذهبي إخباري ثالث لا يوثق به. فأنت إذا فتحت هذا التاريخ وهو تاريخ الطبري، إذا فتحت هذا التاريخ وجدت رواية فيها مطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وجدت أن الطبري إنما رواها عن أبي مخنف، فإنما رواها لأنها وصلت له هكذا فيحدثك بما سمع رحمه الله تعالى. فإذا إذا قرأت هذه الرواية تلقيها جانبا، لماذا؟ لأنها من رواية أبي مخنف. هذا مع ماذا؟ هذا مع كوننا نعلم أن أبا مخنف هذا رافضي خبيث، فهو جمع بين البدعة والكذب وكثرة الرواية، مبتدع كذاب مكثر من الرواية. طيب، ما هي الوسائل التي استخدمها المبتدعة من الإخباريين لتحريف الوقائع؟ الإخباريون كأبي مخنف مثلا هذا وسيف بن عمر وغيرهما، الإخباريون هؤلاء لهم وسائل استخدموها لتشويه هذا التاريخ. ما هي الوسائل التي استخدموها لتشويه هذا التاريخ؟ من هذه الوسائل الاختلاق والكذب، يختلقون قصة ما، كما اختلقوا مثلا أن عائشة رضي الله عنها لما خرجت من مكة إلى البصرة، وهناك نزلوا في مكان يقال له الحوأب ونبحت الكلاب، فقالت عائشة رضي الله عنها ما هذا المكان؟ قالوا هذا الحوأب. تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبح عليها كلاب الحوأب، وهذا الحديث صحيح أو حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الزيادة التي زادوها وهي ماذا؟ وهي أنها بعد أن توقفت جاءها طلحة والزبير ب50 شاهد زور، كلهم أقسم بالله أن هذا ليس الحوأب، وأن هذه أول شهادة زور في الإسلام. هذا كذب، هذه قصة مختلقة مكذوبة ليس لها أصل. كذلك قولهم أن عائشة رضي الله عنها لما جاءها خبر موت علي سجدت لله شكرا، هذه أيضا مكذوبة من رواية أمثال أبي مخنف هذا. فإذا استخدموا الكذبة واختلاق القصص، كذلك اختلقوا الزيادة على الحادثة أو النقصان منها بقصد التشويه. أصل الحادثة صحيح كالسقيفة مثلا، السقيفة حصل ووقع هناك اجتماع بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة من جانب، والحباب بن المنذر وسعد بن عبادة وغيرهما من الأنصار من جانب آخر، حادثة السقيفة صحيحة ولكن زادوا عليها أشياء كما سيأتي الآن ذكره مما أرادوا به تشويه هذه الحقيقة أو أرادوا بها تشويه حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث التأويل الباطل للأحداث، أن يجتهد في تأويل الحدث تأويلا باطلا يتمشى مع هواه، يتمشى مع معتقده، يتمشى مع بدعته التي هو عليها. الأمر الرابع إبراز المثالب والأخطاء، هي صحيحة لكن يبرزها إبرازا ويخفي المحاسن، ويخفي المحاسن. كذلك صناعة الأشعار لتأييد حوادث تاريخية، يصنعون شعرا يؤلفه أحدهم ثم ينسبه إلى الإمام علي أو ينسبه إلى عائشة أو ينسبه إلى الزبير أو إلى طلحة في الطعن في أحد الصحابة مثلا. كذلك وضع الكتب والرسائل المزيفة كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في قصة مقتل عثمان رضي الله عنه، أنها زيفت كتب على لسان عثمان، وزيفت كتب على لسان عائشة، وزيفت كتب على لسان علي وطلحة والزبير. هذا غير الكتب التي تؤلف وتزيف ككتاب نهج البلاغة مثلا وككتاب الإمامة والسياسة الذي نسبوه للإمام ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى. أولئك أهل البدع أشهرهم الشيعة، وهم أكثر من الكذب في التاريخ، ولذلك قال أهل العلم أكذب من رافضي، وذلك لكثرة الكذب عندهم. وقال الأعمش أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، ويقول شريك القاضي احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. ويقول الإمام الشافعي لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. فالقصد أن هذه الفرقة مع كون غيرها من الفرق أيضا يكذبون، ولكن هذه الفرقة اشتهرت أكثر من غيرها باختلاق الكذب والأحاديث. منهج التثبت عند أهل السنة متى بدأ؟ بدأ لما وقعت الفتنة كما يقول الإمام محمد ابن سيرين الإمام التابعي الجليل رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، وذلك لأن الأصل في الناس الثقة، لأن هذا من كبار التابعين وأدرك حياة الصحابة وعاش مع كبار التابعين وعلى صغارهم. يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، لأن الفتنة هذه هي خروج أهل البدع. أول بدعة خرجت قيل القدرية وقيل الشيعة وقيل الخوارج، لا يضر، ولكن هذه من أوائل البدع التي خرجت، وهؤلاء بعضهم كان يتدين باختلاق الكذب لتأييد ما هو عليه من بدعة ومذهب. يقول فلما وقعت الفتنة قالت سموا لنا رجالكم فلينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. بعد هذه المقدمة الآن نبدأ بسرد التاريخ الذي وقع لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا نعلم أنه لما أعلن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي جاء وفد الصديق رضي الله عنه من السنح العوالي، فجاء وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس بين مصدق وغير مصدق، بين من هو عقله معه ومن لا عقل له في ذلك الوقت من شدة الصدمة التي صدموا بها من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، حتى قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فصعد المنبر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عند ذلك خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشوارع يرددون هذه الآية، يقول أنس وكأننا لم نسمعها إلا في ذلك الوقت، مع أن القرآن قد كمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته، ومع هذا هذه الآية كانت كأنها جديدة عليهم، كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك، وذلك لشدة الصدمة، وهي خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدها ذهب العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وذلك ليجهزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغسيل وتكفين حتى يدفن ويصلى عليه، أو يصلى عليه ويدفن صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الأثناء، وذلك لأن العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن عمه، والزبير بن عمته، فكانوا هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الفترة التي هي انشغال علي والعباس والزبير رضي الله عنهم بتجهيز وتكفين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة، اجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة. ولن أطيل عليكم حتى أقرأ لكم هذه الرواية من تاريخ الإمام الطبري، أولا من رواية أبي مخنف الكذاب، ثم أقرأ لكم هذه الرواية من رواية الإمام البخاري، ثم تقارن أنت بين هاتين الروايتين حتى تعرف ما هي الزيادات التي زادها هذا أبو مخنف، ولعل كثيرا من هذه الزيادات الآن عند الكثيرين منا كأمور مسلمة للأسف، وهذا أيضا سيأتينا في حادثة الشورى، لأن الكثيرين يظنون أن بعض الأمور مسلمة، وبعد هذه الدروس ينظر فيرى فإذا هي من رواية أبي مخنف وعند غيره من الثقات ما يخالف هذه الرواية مطلقا. انظروا أو اسمعوا كيف روى أبو مخنف قصة السقيفة. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد صلى الله عليه وسلم سعد ابن عبادة. طبعا أنا سأختصرها اختصارا قد يكون مخلا، ولكن لن أقرأ لكم كل الرواية حتى لا أضيع عليكم الوقت، لكن سأختصر فقط على الأشياء المهمة. يقول: بعد أن اجتمع الأنصار، قلنا واختاروا سعد بن عبادة ليكون خليفة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام أحدهم فقال: قد دانت لكم العرب بأسيافكم، دانت لكم العرب بأسيافكم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض وبكم قرير عين، استبدوا بهذا الأمر دون الناس. فأجابه الجميع: أن قد وفقت في الرأي. نعم، هذا الذي يجب علينا أن نفعله، وهو أن نستبد بهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال قائل منهم: فإن أبت مهاجرة قريش، فإن أبت مهاجرة قريش؟ فقال الطائفة: نحن نقول منكم أمير ومنا أمير، نقول منكم أمير ومنا أمير. فقال سعد بن عبادة: هذا أول الوهن. أول شيء تقول استبدوا، والآن تقول منا أمير ومنكم، هذا ضعف، أين الاستبداد؟ فقال سعد بن عبادة: هذا أول الوهن. ثم بلغ عمر بن الخطاب هذا الأمر، أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ويقولون منا أمير ومنكم أمير، بلغ ذلك عمر بن الخطاب، بلغه أحد الأنصار، فذهب إلى بكر وأخبره، فقال: إن إخوان الأنصار اجتمعوا ويقولون كذا، فهلم بنا إليهم. فخرج عمر وبكر فوجد أبا عبيدة فقالوا: معنا. فذهب الثلاثة إلى الأنصار. يقول عمر: فزورت كلاما في نفسي، أي جهزت كلاما في نفسي، فلما أردت أن أتكلم أشار إلي أبو بكر أن أسكت. يقول: فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله بعث محمدا، وذكر خطبة طويلة لأبي بكر، وذكر منها أن المهاجرين أولى بالخلافة. فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار، املكوا عليكم أمركم، فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم، ولن يجترئ مجترئ على خلافكم، أي هذه مدينتكم، ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم، أنتم أهل العز والثروة وأولو العدد والمنعة، فإن أبوا عليكم ما سالمتموهم عليه فأجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم، فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين، أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب. هذه معناها يعني أنا أولى بها من غيري، أنا أولى بها من غيري. والعذيق الجديل المحكك، جديل المحكك هو العمود الذي كان يوضع للإبل التي يكون يصيبها الجرب فتتحكك فيها حتى تشفى من هذا الجرب، وكذلك عذيقها المرجب هو عذق النخلة الذي يرجى. يقصد أنه يقول نحن أولى بالأمر من غيرنا ونحن أحق به. فقام عمر فقال لأبي بكر: أبسط يدك نبايعك. فلما ذهب ليبايعه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه، يسمت بيع لأبي بكر الصديق. قال: فقام أسيد بن حضير وكان أحد النقباء، قال: والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة. يعني أسيد بن حضير حسد سعد بن عبادة لأن سعد بن عبادة من الخزرج. ثم قال سعد: أما والله لو أن بي قوة ما أقوى على النهوض لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيرا يجرحك وأصحابك. يقول لأبي بكر الصديق: أما والله إذن لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير مسبوع، احملوني من هذا المكان. فحملوه فأدخلوه في داره وترك أياما رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي، وأخضب سنان رمحي، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي. يقول: فكان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله تعالى. هذه الرواية هي رواية أبي مخنف لقصة السقيفة. وانظروا واسمعوا الآن رواية الإمام البخاري لهذه القصة نفسها وقارنوا. هذه رواية الإمام البخاري فيها أن أبا بكر حمد الله وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إلى ما ذكرناه. ثم قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر أو لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا، يقصد قريش، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه. هذه رواية الإمام البخاري، ترون أنها مختصرة صغيرة، وهذه هي حقيقة السقيفة. أما ما زاده أبو مخنف كما سمعتم من أن سعد بن عبادة قال: أقاتلكم، وكان لا يحج معهم ولا يصلي معهم ولا يجمع بجمعتهم ولا يفيض بإفاضتهم، وأن الحباب رد على أبي بكر، وزيادات أخرى تركتها أنا لعدم الإطالة عليكم. فقارنوا بالله عليكم بين هاتين الروايتين. ولذلك تجد أن الأمر قد عظم في هذه السقيفة، حتى ألفت كتب اسمها السقيفة، وأنتم كما ترون من رواية البخاري لعل قصة السقيفة لم تستغرق نصف ساعة كما في هذه الرواية، وانظروا كيف جعلوا الرواية أكبر مما هي عليه. وأما قصة سعد بن عبادة فهي ليست في البخاري، وإنما أخرجها الإمام أحمد في مسنده عن حميد بن عبد الرحمن قال: تكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم إلا وذكره، وقال: ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. فقال بعد ذلك أبو بكر لي سعد بن عبادة: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال: وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال سعد بن عبادة عند ذلك: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. هذه رواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح مرسل من رواية حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورحمه، وهي وإن كانت ضعيفة السند بحيث أنها مرسلة ولكنها أقوى بكثير من رواية ذلك الكذاب وهو أبو مخنف. استمرت خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، ثم توفي أبو بكر وقد ترك الخلافة بعد ذلك لعمر. رأى أبو بكر أن عمر بن الخطاب هو أصلح الناس لتولي هذا الأمر فولاه بالنصر من بعده، فتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وتعلمون أن خلافة عمر لم يحدث فيها شيء مما نحن في صدده، وإنما كانت 10 سنين من أجمل السنوات بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حياة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. في حياة عمر رضي الله عنه سأل عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يقول حذيفة بينما نحن عند عمر فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. هذه الفتنة التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ هذا الباب يكسر أم يفتح؟ قال حذيفة: لا بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا، إذن لا يغلق أبدا، لأن الذي يكسر لا يعود. قال: إذن لا يغلق أبدا. قال حذيفة: أجل لا يغلق أبدا. وتعلمون جميعا أن حذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسر إليه بأشياء لا يعلمها غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. عند ذلك قيل لحذيفة: عمر كان يعرف الباب؟ كان يعرف هذا الباب؟ قال حذيفة: نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الباب يقول أهلا إنه عمر، وكسر الباب هو قتل عمر لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي قبحه الله تبارك وتعالى ولعنه. لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل الخلافة في 6 نفر، جعل الخلافة في 6 نفر. أولئك النفر هم عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص الذي هو سعد بن مالك. جعل عمر هذه الخلافة في أولئك 6. وأيضا لا بأس أن أقرأ عليكم هذه من صحيح الإمام البخاري قصة الشورى حتى تعلموا جميعا أن التاريخ لا يضيع. هذا الإمام البخاري روى لنا أعظم قضيتين حصل عندهما إشكال عظيم، كلتا القضيتين أخرجهما البخاري في صحيحه. فعندما نقول إن لابد أن نتثبت فالحمد لله نستطيع أن نتثبت ونستطيع أن نجد روايات صحيحة بأمثال هذه القصص. طبعا ذكر قصة طويلة في مقتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يقول حتى قيل لعمر رضي الله عنه: أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء أو النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هذه قصة قول عمر لأولئك الصحابة في تأميرهم. المهم عند ذلك اجتمعوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، يعني اجتمع الستة. قال عبد الرحمن بن عوف: اجمعوا أمركم على ثلاثة منكم. فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. الزبير قال: جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. إذن تنازل ثلاثة، تنازل طلحة، تنازل الزبير، تنازل سعد بن أبي وقاص. المرشحون إذن ثلاثة: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان. قال: أيكم يتبرأ هذا فنعطيه الثاني فأسكت الشيخان، ما تكلم لا عثمان ولا علي رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله على أن لا آلوا عن أفضله. يتجعلون الأمر إلي، أنا أقرر أيكما بشرط لكما علي عهد أن لا أختار إلا أفضلكما. قال: نعم. قال: فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمته، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر وهو عثمان فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعه. هذه رواية البيعة لعثمان رضي الله عنه كما هي في صحيح البخاري. وفي تفصيلات أخرى أيضا في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف جلس ثلاث أيام يسأل المهاجرين والأنصار، حتى قال رضي الله عنه: والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألت، فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. لأن هذا الأمر لم يكن مباشرة في البيعة، وإنما جلس بعد أن أخذ العهد عليه، قبل أن يأخذ العهد إليه، بعد أن تركوا الأمر إليه جلس ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك اختار عثمان. لكن لما نرجع إلى رواية أبي مخنف ماذا نجد؟ نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الأمر في أولئك الستة، ثم أمر بعض الصحابة أن يحصروهم في دار ثلاثة أيام، فإذا اجتمع خمسة وخالفهم واحد تضرب عنقه، وإذا اجتمع أربع وخالف اثنان تضرب أعناقهما، وإذا اجتمع ثلاثة يعني خالف ثلاثة ثلاثة ينظر في الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف فتضرب أعناق الباقين، وإن اجتمع الستة ثلاثة أيام فلم يتفقوا تضرب أعناقهم جميعا. هذه رواية أبي مخنف في تاريخ الطبري، وهذه للأسف درسناها في المدارس، ما أدري لعلكم تذكرون، هذه هي التي كنا نقرأها، وهذه التي إذا قرأت بعض الكتب التاريخ الحديثة يتكلم عن حياة الصحابة تجد مثل أمثال هذه الرواية. كيف يستحل عمر رضي الله عنه رقاب أولئك الصحابة الأجلة عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وزعم بن وقاص، وهو قد قال: أولئك القوم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمع الناس على عثمان، وبايع الناس عثمان، وهو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا نعدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك بقية أصحاب رسول الله لا نفاضل بينهم، نترك باقي أصحاب لا نفاضل بينهم. وفي رواية عند الطبري وهي زيادة حسنة أنه قال: وكان رسول الله يسمعنا ويقرنا. وكان الرسول يسمعنا ويقرنا، أي على هذا التفصيل. ومنها الحديث المشهور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه رؤيا أن ميزانا نزل من السماء فوزن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فوزنهم، ثم وزن أبو بكر في الأمة ليس فيهم أبو بكر ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزنهم، ثم وزن عمر بالأمة ليس فيهم رسول الله ولا أبو بكر فوزنهم، ثم وزن عثمان بالأمة ليس فيهم رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر فوزنهم، ثم رفع بعد ذلك الميزان. ثم رفع بعد ذلك الميزان. المسألة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذاك قال الإمام أيوب ابن تميمة السختياني والإمام أحمد والإمام الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لأن عبد الرحمن العوف ماذا قال؟ قال: ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحد أبدا، لا يعدلون بعثمان أحد، كلهم يفضلون عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولعلنا أن نقف هنا عند وصول الخلافة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولعلنا إن كان لنا عمرا عند الله تبارك وتعالى أن نكمل في الأسبوع القادم، ونتكلم إن شاء الله ابتداء نبين لكم أننا سنتكلم عن خلافة عثمان رضي الله عنه وعن المآخذ التي أخذت على عثمان رضي الله عنه، وسنتكلم كذلك عن مقتل عثمان ومن شارك في قتله وكيف قتل، ثم بعد ذلك لعله أيضا في نفس الدرس أو في درس آخر نتكلم عما كان بعد قتل عثمان كمعركة الجمل ومعركة صفين. وإن كانت هناك أسئلة في الذي ذكرناه لا أرجو أن لا تكون هناك أسئلة عما سيأتي، أسئلة فيما ذكرنا، إن كانت هناك أسئلة فنعم وإلا نعم. من أحسنت. بالنسبة لموقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بيعة أبي بكر الصديق، فإن أبا بكر الصديق كما قلنا لما وقعت حادثة السقيفة وتمت البيعة، وكانت كما قال عمر كانت فلتة، لأنها لم يكن لها تحضير، لم يحضر لها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ في نفسه، يعني كيف أنه لم يشترك، أنه كان يرى أنه أحق بالأمر. هذان احتمالان: الاحتمال الأول أن علي بن أبي طالب كان يرى أنه أحق بالأمر من أبي بكر الصديق. الأمر الثاني أن علي بن أبي طالب كان يرى أنه كان يجب أن يكون حاضرا في الشورى. ولننظر أي الأمرين أصح، ولكن بعد أن نذكر القصة. بعدما بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وبايعه الناس، قلنا أو نقول الآن: مرضت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي مباشرة ولزمت الفراش، وكان علي يمرضها. على أشهر الروايات أنها عاشت بعد رسول الله 6 أشهر، وفي بعض الروايات أقل وفي بعض الروايات أكثر، ولكن أشهر الروايات أنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكان علي عندها لا يخرج إلا للصلاة تقريبا. وبعد موت فاطمة رضي الله عنها خرج علي، فإذا وجوه الناس قد تغيرت يعني له. فعند ذلك طلب أبا بكر وعمر، أو طلب أبا بكر مكلمه، فذهب إليه أبو بكر ومعه عمر، فقال أبو بكر لعلي بن أبي طالب: تكلم. فتكلم علي بن أبي طالب وذكر أنه قال، يعني من كلامه أنه قال: كنت أظن أن لنا في الأمر شيئا، كنت أظن أن لنا في الأمر شيئا. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم: وقلت أنا الآن أن له في الأمر شيء، واستؤثر عنه أنه إما أن يريد الخلافة وإما أن يريد الشورى. فقام أبو بكر تكلم وأثنى على علي رضي الله عنه وذكر فضله وذكر فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك صعد علي المنبر وبايع جهره أمام الناس، وذلك بعد 6 أشهر، وهذه في البخاري. ولكن في مسند أحمد بسند صحيح أن عليا بايع أبا بكر ثم اعتزل، يعني لم يبايع كما بايع الناس، وإنما بايع يعني بينه وبين أبي بكر أو بين ثلاثة أو بين أربعة، لم يبايع جهرة. ثم اعتزل الناس ستة أشهر، يعني بايع كما يبايع الناس. ثم بعد ذلك، بعد ستة أشهر وبعد هذه الحادثة بين أبي بكر وعلي رضي الله عنه، صعد المنبر فبايع علانية وبايع أمامنا. والذي يترجح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يريد أن له في الشورى شيء، لا أنه يريد خلافة، لأمرين اثنين. أما الأمر الأول وهو أن أمر أن الخلافة لأبي بكر كان كالمتسالم بينهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما كان يجعل أحد يصلي في الناس إلا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان لا يصلي في ذلك الوقت إلا إمام المسلمين. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال مروا أبي بكر فليصلي في الناس، قالوا له إنه رجل أسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي رواية عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما جاءته امرأة وسألته مسألة فقالت أرأيت إن جئتك من العام القادم ولم أجد، قال إيتي أبا بكر، إيتي أبا بكر. وكذلك الحديث الصحيح أيضا، كلها في البخاري، الصحيح البخاري أيضا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إيتيني بكتاب فإن لأكتب لأبيك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذه بعض الأحاديث التي هي ظاهرة لأن أبا بكر هو أولى بالخلافة من غيره. ويؤيد هذا وهو الأمر الثاني أن علي نفسه، أن علي نفسه رضي الله عنه في أيام خلافته كان يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، وهذا متواتر عن علي في الصحيحين وغيرهما، من فضلني على أبي بكر أو عمر جلدته حد المفتري، فهو ما كان يرى أنه أفضل من أبي بكر وعمر. وكذلك حديثه في البخاري ومسلم لما سأله ابنه محمد بن الحنفية فقال له يا علي أو يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله، قال أبو بكر، قال ثم أنت، قال ثم عمر، قال ثم أنت، وخشيت أن يقول عثمان، يقول محمد الحنفية، قال ثم أنت يعني بعد عمر، قال إنما أنا رجل من المسلمين، إنما أنا رجل. فهو ما كان يرى أصلا أنه أفضل من أبي بكر أو أفضل من عمر، ولذلك لم يحزن عندما ولى أبو بكر عمر بن الخطاب بل قبل، وكذلك لما جعل الأمر شورى لم يقل أنا أولى بل قبل. ليست الأمر أمر خلافة، ليس الأمر أمر خلافة، وإنما الأمر أمر شورى، يعني كيف أنا لا أحضر الشورى، وله حق في هذا، ولكن كما قلنا الأمر لم يكن له إيش تعداد، وإن الأمر جاء فجأة كما قال عمر إنما هي فلتة. ولكن ليس علي فقط الذي لم يحضر، علي لم يحضر، والزبير وطلحة وسعد بن وقاص وكبار الصحابة أيضا غيرهم لم يحضروا، ما حضر إلا أبو عبيدة وعمر أو بكر من المهاجرين، والأنصار كذلك لم يحضر منهم إلا بعض الأنصار كالحباب بن المنذر وسعد بن عبادة وغيرهما. فهذا بالنسبة لموقف علي رضي الله عنه. في شيء ثاني ولا هذه؟ نعم. لا، أما خلاف أبي بكر الصديق فعلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنها بالنص الجلي الواضح من رسول صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنها بالنص الخفي كقوله للمرأة لما جاءت تسأله إن لم أجد قال إيتي أبا بكر، هذا نص قالوا خفي ليس صريحا يعني أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنما هو بالبيعة الشورى، والظاهر والله العالم أنها بالنص الخفي، يعني نص ولكن ليس بصريح، هذا الظاهر والعلم عند الله. نعم نعم نعم. لا هو كما هو، ولا أعرف أنه حقق، ولا أعرف أنه خرجت أحاديثه، عرفت؟ ولكن جاء بعض من أراد أن يقتصر على صحيح أبي بكر من العربي مثلا في كتيبه العواصم من القواصم، اختار الرواية الصحيحة وبين ضعف بعض الروايات الضعيفة. أما أنه جاء كتاب يحقق هذه المسائل لا، ولكن عندك ابن كثير مثلا الذهبي يتكلمان أحيانا عن بعض الروايات ويبينان ضعفها، ولكن ليس دائما ولكن أحيانا. أما الطبري فنادر جدا أن يتكلم عن الرواية، فقط ناقل، هو جامع يجمع وينقل فقط، ولا أذكر أنا ولا أعرف أنه حقق أو خرجت أحاديثه أبدا. ولكن في كتاب استخلص روايات أبي مخنف من تاريخ الطبري، رسالة ماجستير حق علي الحمد، شخص معين الحمد، رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية. الكتاب هذا عبارة عن روايات أبي مخنف في تاريخ الطبري. وفي كتاب آخر مواقف الصحابة، تحقيق مواقف الصحابة من تاريخ الطبري، فيأخذون من تاريخ الطبري أجزاء في يعني يعملون عليها دراسة فقط. أما أن كل التاريخ لا أعرف أنه اعتني به يعني. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما أمرها أو لما قال فأمروا أبو بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبو بكر رجل أسيف. تقول عائشة رضي الله عنها وكان قصدي أن لا يصلي أبو بكر والرسول موجود حتى لا يتشاءم الناس لأبو بكر، يتأثمون به يعني يكرهونه، يعني يحسون أن الرسول موجود وهذا يصلي بهم. فتقول عائشة خفت أن الناس يكرهون أبي من هذه الحادثة، فقالت يا رسول إن أبي رجل أسيف إذا قرأ لا يكاد يسمع الناس من بكائه. فقال إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما معنى صويحبات يوسف؟ كما فعلت امرأة العزيز. امرأة العزيز كما قال الله تبارك وتعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة. ظاهر الأمر أنها تريد إكرام أولئك النسوة، بحيث أحضرت الفاكهة والسكاكين ومتكأ كل ليأكلن، فكانت تقول لهن كلن من هذا، ولكنها تريد ماذا؟ تريد أن تريهن يوسف. ثم قالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا. فامرأة العزيز في ظاهر الأمر أنها تريد ماذا؟ الإكرام، وفي حقيقة الأمر تريد أن تبين لهن أنها معذورة في مراودتها ليوسف عن نفسه. فالنبي يقول لعائشة أنت تقولين رجل أسيف وأنت ما تريدين أنه رجل أسيف، ولكن أنت تريدين شيئا آخر في نفسك، واضح؟ فهذا حد من النبي صلى الله عليه وسلم، شعر أن عائشة لا تريد أنه فقط رجل أسيف كما قالت هي، يصرحت في هذا، قالت خشيت أن يتأثم الناس بأبي. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صويحبات يوسف. نقف؟ نعم 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 بعد نعم نعم أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل عليا ليخطب في الناس، بل الذي خطب في الناس أبو بكر في حجة السنة التاسعة لما ذهب أبو بكر ليحج بالناس، أبو بكر هو الذي خطب الناس. وعلي لما سأل أبو بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاءه قال تابع أم متبوع؟ قال بل تابع تابع. كل ما في الأمر أن هناك معاهدة بين النبي وبين كفار مكة، والله أمره أن في سورة براءة أن يلقي إليهم عهودهم ويتبرأ من هذه العهود. وكان من عادة العرب أن الرجل إذا كان بينه وبين أهل عهد لا يلغي هذا العهد إلا رجل من أهل بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بس يعني فقط أرسل عليا بهذه العهود فقط. أما علي فهو كان تابع لأبي بكر، أبو بكر هو كان قائد المسلمين وهو إمامهم وهو الذي حج بالناس وهو الذي خطب بهم في عرفة، أبو بكر الصديق. وإنما علي فقط نقض العهد أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي إليهم عهودهم فقط، لا أنه تأمر على أبي بكر، لا لم يتأمر على أبي بكر بل كان تابعا لأبي بكر الصديق. نعم 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 أما علاقات النسب بين أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه كثيرة جدا. يكفي أن علي بن أبي طالب أصلا لما زوج ابنته لعمر، أم كلثوم بنت علي هي زوجة عمر، وعلي تزوج زوجة أبي بكر الصديق التي هي أسماء بنت عميس، تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت أبي بكر الصديق، وربى محمد بن أبي بكر ربيب علي، محمد بن أبي بكر الصديق هو ربيب علي، هو الذي رباه. وكذلك محمد بن جعفر، عفوا محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين اللي هو يسمى يلقب بالباقر عند الشيعة محمد الباقر، هذا كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، فأمه من نسل أبي بكر وأبوه يعني أمه من نسل أيضا أبي بكر الصديق. ولأن علي بن حسين عفوا جعفر الصادق، لأن محمد الباقر، محمد الباقر زوجته فاطمة بنت محمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق. طيب محمد فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التي هي زوجة جعفر الصادق. فالقصد أن الزواج بينهم كثير جدا والعلاقة حية بينهم. لذلك علي بن أبي طالب أبناؤه أحدهم أبو بكر والثاني عمر والثالث عثمان، أبناء علي بن أبي طالب نفسه. وكذلك أبناء الحسن عنده أبو بكر وعمر، والحسين عنده أبو بكر وعمر، وعلي بن حسين عنده عائشة من بناته. فالقصد يعني لم يكن هناك يعني فرق. ومن أفضل كتب تكلم في هذا كتاب الشيعة وأهل البيت للشيخ حسان إلهي ظهير، ذكر المصاهرات بين بني هاشم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم والله هذه الرواية صحيحة وغير صحيحة. صحيح أنه رد يكتب وصية، لكن غير صحيح أنه منعه عمر. وهل يستطيع عمر أن يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسألك هل يستطيع عمر أن يمنع النبي؟ لا يستحسن. هذه تسمى رزية يوم الخميس، رزية يوم الخميس كما سماها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني قال ائتوني بكتاب، ائتوني بقلم ودواس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال عمر بن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به الوجع، حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. فقال آخر بل قد قربوا لرسول الله يكتب لكم. فتكلم ثالث تأييدا لعمر قال لا بل لا تقرب. وقال رابع قربوا. فصار اختلاف بينهم، ناس تقول قربوا وناس تقول لا تقرب. واضح. فهنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال قوموا عني، لا ينبغي عندي التخاصم، فخرجوا من عنده صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أمر مستحب ولم يكن أمرا واجبا، لأنه لو كان أمرا واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر معي معي. نعم لو كان أمرا واجبا ما كان يجوز للنبي أن يتركه، لا يجوز له أن يترك الواجب. ثانيا الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتاب العزيز في قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، فالدين تم وكمل قبل هذه الحديث. فلا شك أنه ليس أمر يقوم عليه أمر الدين. واضح ولا لا؟ نعم. الأمر الثالث في مسند أحمد أن الذي أمره النبي أن يأتيه بالكتاب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم حدثني إياه يا رسول الله فإني أحفظ. يقول وخشيت أن يموت قبل أن يحضر له إيش الورق أو الدوات والقلم. فقال إني أحفظ يا رسول الله فحدثني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. وهذا في مسند أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن. فالنبي إذن أوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانهم. وأما أن يقول قال إن الوصية كانت خلافة علي بن أبي طالب هذا كذب لأمور كثيرة، منها أن علي رضي الله لم يحتج بهذا. الأمر الثاني أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت الآن قبل قليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتيني بكتاب لأكتب لأبيك كتابا، أو ادعي لأباك وأخاك لأكتب لأبيك كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمن إلا أبي بكر. هذا في البخاري. فلو كان كتاب بالخلافة لكان يكتبه لأبي بكر، وكان قد كتبه أو عفوا كلم عائشة في كتابته. طيب، فالقصد أن كون أن هذا الكتاب هو خلافة لعلي هذا ادعاء. لو قلنا نحن هو خلافة لعثمان نفس الشيء، لو قال هي خلافة للزبير نفس الشيء، كل يستطيع أن يحتج بها لأنه ليس فيه نص قاطع وإنما هو محتمل. نعم، هل عنده شيء أم ننهي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.